بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي عشر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة، وعلى العهد نلتقي في التعليق على ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه والله نعمة فضيلة من نعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد. ما أن ينتهي وقت لدرس إلا وندخل في وقت آخر. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. ووصلنا إلى المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الإحسان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها، المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم. الإحسان هو ضد الإساءة. الإحسان هو ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعروف، وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، ويكف الأذى، فيبذل أو يبتدئ المعروف لعباد الله عز وجل في ماله وفي جاهه وعلمه وبدنه. وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة. أفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة، ويليه النفقة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الأم وعلى الأب. وكذلك من أنواع الإحسان الإحسان بالعلم، الإحسان بالعلم، وهو بذل العلم لعباد الله عز وجل. وكذلك الإحسان إلى الناس بالبدن، الإحسان إلى الناس بالبدن، أي تعين الناس على حمل المتاع، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة. وأما الإحسان في عبادة الله، وأما الإحسان في عبادة الله، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، أي عبادة طلب وعبادة شوق أن تعبد الله عز وجل، وأن تنيب إليه وأن تتقرب إليه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن الإنسان يعبد الله عز وجل على خوف، على وجل، اعبد الله عز وجل على خوف وعلى وجل، وأن تخاف من عذاب الله عز وجل ومن عقابه. فإذا قمت إلى الصلاة أن تتوضأ الوضوء الصحيح لأن الله يراك، ألا تقع في المحرمات التي تكون في الخلوات لأن الله عز وجل يراك. الإنسان يراقب الله عز وجل في هذه الأمور. نعم.
أحسن عليكم. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية. والدليل من السنة.
نعم، نترك السنة قليلا. إذن الدليل ذكر الشيخ الإمام قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دلت الآية على أن الله مع من؟ مع المحسنين، وهم الذين عبدوا الله عز وجل كأنهم يرونه، وهي معية خاصة. الله عز وجل مع المحسنين معية خاصة، وهي معية النصر ومعية التأييد، لأن الله عز وجل مطلع عليهم وكذلك محيط بأحوالهم. والآية الأخرى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وجه الاستدلال هنا أن هنا رؤية الله عز وجل لحال نبيه صلى الله عليه وسلم مع الصحابة: الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم، رؤية الله عز وجل لحال نبيه مع الصحابة أثناء الصلاة. وهذا دليل، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أنه يراك وأنت راكع، ويراك وأنت ساجد، يراك في جميع أحوال العبادة، السميع لأقوالك، السميع لأقوالك، العليم بأقوالك وحركاتك وسكناتك. كذلك استدل أيضا بالآية: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وجه الاستدلال هنا في قوله تعالى: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وهذا الاستدلال ظاهر، لأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والله يراك في سواء كنت في الصلاة أو في خارج الصلاة. وهذه هي الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الكتاب، ونذكر الآن الدليل من السنة. نعم.
أحسن عليكم. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان.
عندك رعاة الشاة ولا رعاة؟
رعاة الشاة. رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. قال: فمضى، فلبثنا مريا، فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
نعم، وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وكل مرتبة تقدمت معنى ذكرها وعلقنا عليها، وكذلك مر أيضا حتى في الأربعين النووية، وذكر الشيخ رحمه الله الأدلة، وهذا قد تقدم ذكره، ولكن مما نريد أن نعلق عليه تعليقا مختصرا، وهو قول جبريل عليه السلام: وسأل عن الساعة. الإحسان مر معنا قبل قليل، بينا الإحسان وتعريف الإحسان. قال جبريل عليه السلام: سأل عن الساعة، أي قيام الساعة متى يا رسول الله؟ فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت يا جبريل لا نعلم الساعة أو وقت وقوع الساعة. وقد قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. وقوله أيضا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومنها هذه أمور الغيب، منها قيام وقت قيام الساعة. لكن أخبر في هذا الحديث عن أماراتها، عن أماراتها، والأمارات جمع أمارة، والأمارات بالفتح جمع أمارة، وهي العلامة، وهي العلامة. وأما الإمارة بالكسر فهي الولاية، فهي الولاية. والمعنى في الحديث أي العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة. والعلامات إلى أقسام: صغرى وكبرى كما قال بعض أهل العلم. والعلامات الصغيرة قد حصلت أو حصل أكثرها. وأما العلامات الكبرى مثل خروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام، خروج الدابة، خروج أجوج ومأجوج، كل هذه من علامات الساعة الكبرى، وتكون هذه العلامات متتابعة. إذا خرجت علامة الساعة الكبرى الأولى يكون بعدها ماذا؟ متتابعة. ومن أمارات الساعة التي وردت في الحديث: أن تلد الأمة ربته. إذن أن تلد الأمة ربتها. قال بعض الشراح أن تكون الأم مملوكة، أن تكون الأم مملوكة وبنتها حرة، فتكون سيدة على من؟ على أمها. تكون الأم مملوكة والبنت حرة، وتكون سيدة على أول أمها. وقيل معناه أيضا من المعاني: أن يكثر العقوق، فتكون البنت من شدة العقوق لأمها كأنها سيدة لأمها، نسأل الله السلامة. تجد الآن بعض العقوق من الأبناء ومن البنات للأم أو للأب حتى، فتجد أن البنت ترفع صوتها على أمها، وتصرف على أمها، وتأمر أمها كذلك، كأنها هي سيدة والأم مملوكة. ولا شك أن هذا من أكبر الكبائر. فينبغي على الأبناء والبنات أن يراعوا البر للوالدين، وأن يقوموا بما يحتاجونه من أمور، فالله عز وجل أمر بذلك، بل وشدد على ذلك إذا بلغ الكبر، لأن الوالد والوالدة لما كانوا في قوتهم لا يحتاجون إلى أبنائهم، يقومون بخدمة أنفسهم. ومع هذا ينبغي على الابن وعلى البنت أن يقوموا بخدمة الوالدين برًا بهم، لينالوا به الأجر عند الله عز وجل، حتى لو كانوا على الكفر، حتى لو كانوا على الكفر، فإنك تقوم ببرهما في الطاعة، ولا تطيعهما في ماذا؟ في المعصية. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذا معنى أن تلد الأمة كما مر معنا قبل قليل، أن تلد الأمة ربتها. الثانية وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي الذي ليس لهم نعال، كناية عن الفقر وعن الحاجة، يعني الفقراء الذين لا يملكون شيئا، الذين ليس لهم لباس من شدة الفقر، الذين يرعون الأغنام، لأن هؤلاء الذين يرعون الأغنام في الأصل أنهم يكثروا في البر، في الأصل أنهم أين يكونون؟ في البر قديما، وفي الأصل أنهم يتنقلون، ليس لهم مكان واحد، فإنما هم يتنقلون على حسب وجود المياه ووجود الأعشاب من أجل أن ترعى هذه الأغنام فيها، فهم يتنقلون من محل إلى آخر، ليس لهم مقر، يتطاولون في المباني يتباهون بها، ويتحولون من الفقر إلى الغناء. فإذا رأيت هذا فإنه من علامة الساعة، التطاول في البنيان، وكناية أيضا عن الغنى بعد أن كانوا ماذا؟ بعد أن كانوا فقراء. نعم،
أحسن عليك. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
نعم، وهذا الأصل في معرفة من؟ في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي أحد الأصول الثلاثة. الأصل الأول ما هو؟ والأصل الثاني؟ والأصل الثالث؟ وهذا واجب، وهذا الأصل أيضا واجب، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا الأصل أصل عظيم، أصل عظيم يجب على المسلم أن يعرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة الذي بيننا وبين من؟ وبين الله عز وجل، لأننا لم نعرف الدين إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا ينبغي علينا أن نعرفه، نعرف اسمه ونسبه وعمره وكم بقى في الدنيا ومتى مات وهكذا. وقوله هو محمد، هو ماذا؟ محمد، وكانت له عدة أسماء، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عدة أسماء ولن نطيل فيها، سأذكر قليلا منها مختصرا، وهو من حديث الجبير بن مطعم
قال صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وكذلك الحاشر. وكذلك ورد اسم المقفي أيضا، أي آخر الرسل. كذلك ورد نبي الملحمة، ورد نبي الملحمة، أي بعث ليجاهد. طيب، أشهرها ماذا؟ محمد. أشهرها محمد، ولهذا جاء في القرآن بهذا الاسم، ولهذا جاء في القرآن على وجه التنويه: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى آخر الأسماء. ابن من؟ ابن عبد الله، ويسمى ماذا؟ عبد الله ماذا يسمى؟ الذبيح، يسمى الذبيح، لأن أباه نذر إن أتى له عشرة من الولد أن يذبح أحدهم عند الكعبة أو كما قال. وعندما وصل هذا العدد إليه أراد أن يوفي بهذا النذر، فاعترضت قريش عليه، عبد الله من أفضل الأولاد، فجعل قرعة، والقصة طويلة. فتأتي إلى علاء فقالت له إحدى الكاهنات أو غيرها، قالت: ضع قرعة بينه، فإن أتت على عبد الله فضع مكانه مثلا عدد معين من الإبل، وهكذا وهكذا إلى أن وصلت إلى 100، وبعدها أتت القرعة على الإبل فنحر الإبل. ولهذا العرب أخذت الندية الرجل 100 من الإبل، ولهذا العرب فيما بعد أخذوا الندية الرجل 100 من الإبل. هذا عبد الله. ابن عبد المطلب، ما اسمه؟ شيبة. اسمه يقال له شيبة الحمد لجوده، وسمي عبد المطلب بهذا الاسم لأنه أتى إلى مكة، قدم إلى مكة وهو رضيف، يعني خلفه، وقد تغير لونه من الشمس، فلما رأوه حسبوه أنه عبد للمطلب، فقالوا عبد المطلب. وإلا أن اسمه المشهور عنه أو الذي ذكر في السير هو شيبة، وقيل شيبة الحمد. وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. وإلى هنا لا خلاف في هذا النسب، لا خلاف في هذا النسب إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم،
أحسن عليكم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبياً رسولاً. نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة.
نعم، قال المصنف: وله من العمر 63 سنة. ولد رحمه الله يوم الاثنين 12 ربيع الأول من عام الفيل، يوم الاثنين 12. ولهذا تجد الذين يقعون في الاحتفالات البدعية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى خلاف، طبعا على خلاف، وفي هذه الأيام يأتون أهل البدع ويحتفلون بمثل هذه أو بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أن هناك خلاف على هذا العمر. ولا شك أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، من البدع، ولم يفعله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلنه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو في حياته، ولم يفعله الصحابة ولا التابعين، إنما حدث من أهل البدع وأهل الضلع وأهل الضلال، نسأل الله السلامة. ومنها 40 قبل النبوة، وهذا عند جماهير أهل العلم. والنبوة هو والنبأ، والنبوة من النبأ وهو الخبر، والنبوة من النبأ وهو الخبر، لأنه يخبر عن الله عز وجل، يخبر عن الله عز وجل. وقيل من النبوة وهي الارتفاع، وقيل من النبوة وهي الارتفاع، لأنه بالنبوة ارتفع على غيره. و23 نبيا ورسولا. النبي إنسان ذكر، النبي هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع من كان قبله وأمر بتبليغه. بعض أهل العلم يعرف ولم يؤمر بتبليغه، لكن الصحيح أنه من أوحي إليه بشرع من كان قبله وأمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. نعم. وقال المصنف: وبلده مكة، ولد بها في شعب علي ونشأ بها، إلا ما كان منه عندما ذهب إلى مرضعته حليمة السعدية في البرية أو في البادية، مكث هناك وقت ثم عاد إلى حضانة جده ثم عمه، وهاجر إلى المدينة بعد أن هموا بقتله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار، ثم صار هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعوه الأنصار على النصرة وعلى المؤازرة، فذهب إليهم. بعثه الله بالنذار عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ثم ذكر المؤلف الدليل. نعم، والدليل
أحسن عليكم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، البراءة منها وأهلها.
نعم. إذن قال: يا أيها المدثر، هذه أول آية أرسل بها، ليس أول آية أنزلت عليه، لا، هذه أول آية أرسل بها، وأول أمر طرق سمعه في حال الرسالة، في حال إرساله، وذلك لما رأى جبريل الذي جاءه وأنزل الله عز وجل عليه: اقرأ. ارتعب النبي صلى الله عليه وسلم رعبا منه، فرجع وقال: دثروني، فأنزل الله عز وجل المدثر: يا أيها المدثر، أي المتدثر بثيابه، يا أيها المدثر، أي المتدثر بثيابه، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، المتغشي بها من الرعب الذي حصل له من رؤية جبريل عليه السلام عند نزول الوحي. قم أمر، قم أي قم من دثارك هذا، وكذلك فأنذر هذه الأمة، وكذلك حذرهم من عذاب الله عز وجل إن لم يؤمنوا، وقم وادعوا إلى الله عز وجل بجد ونشاط ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والأعمال تسمى الثياب، والأعمال تسمى الثياب. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى ذلك خير. سمى التقوى ماذا؟ لباس. سمى التقوى لباس. وقال المصنف رحمه الله: والرجز فهجر. الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها ومن أهلها، أي اتركها وابتعد عنها. نعم.
أحسن عليكم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.
نعم، أكمل هذا الدليل.
وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون.
نعم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يدعو إلى تحقيق التوحيد، يدعو إلى تحقيق التوحيد، يدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله محمدا رسول الله، ويدعو عشيرته الأقربين وجوبا لقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ومعنى أخذ على هذا أي لم تنزل الفرائض، لم تنزل الفرائض والأمر بها كفريضة الصلاة وكفريضة الصيام والزكاة، ولم يحرم الربا. يعني أخذ على هذا أي على الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك 10 سنوات. فالإنسان لابد أن يجعل دعوته إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا 10 سنوات. نوح عليه السلام كم دعا؟ وكلها على التوحيد. قال ابن كثير، أو قال أيضا من أهل العلم: كانت الصلاة المفروضة في هذه السنين العشر، كانت الصلاة المفروضة في هذه السنين العشر 2 صلاة في اليوم والليلة، كانت 2 صلاة في اليوم والليلة، إحداها في إقبال النهار والأخرى في إقبال الليل، كما يقال كالفجر والمغرب. وعملوا عليه قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا الدعوة إلى التوحيد بهذه السنين لأهمية شأن العقيدة ولأهمية علم التوحيد الذي كلف الله عز وجل به الإنس والجن. وبعد 10 سنين عرج به إلى السماء، أي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وصفته الإسراء والمعراج جاءت في القرآن الكريم، وجاءت أيضا في السنة. كان في صدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر ذات ليلة، فأتته الملائكة وشقت صدره من بين نحره، ثغرة نحره هنا إلى أسفل بطنه، شقوه واستخرجوا قلبه، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وحشوه حكمة، وحشوه حكمة وإيمان، ثم أسري به على البراق دابة تضع حافرها عند منتهى طرفها، يعني تضع الحافر عند منتهى الطرف من سرعتها. ذهبوا به إلى أين؟ أو أسري به إلى بيت المقدس، ومن معه؟ جبريل عليه السلام. حتى وصل إلى بيت المقدس فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، صلى بالأنبياء إماما كل الأنبياء. وكيفية ذلك؟ من أمور الغيب. كيفية ذلك من أمور الغيب التي لا ينبغي السؤال عنها ولا عن كيفيتها. والمسلمون يؤمنون بالغيب، وهذا الفعل هو إظهار لفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل وعلى جميع الأنبياء. ثم بعد هذا عرج به إلى السماء، أي صعد به إلى السماء، يعني الليلة، ليلة المعراج، يعني الليلة التي صعد بها أو صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها على المعراج، يعني السلم. والحديث معلوم ومشهور، وكان جبريل معه. ولما وصل إلى السماء الدنيا استفتح جبريل، وهذا يدل على ماذا؟ على أن السماء محروسة، يدل على أن السماء محروسة وأنها مملوءة من خلق الله عز وجل، من ملائكته الكرام وغيرهم. ثم هناك فرضت عليه الصلوات الخمس، والقصة معلومة. وصلى في مكة 3 سنين، بعد أن فرضت صلى في مكة 3 سنين بعد أن فرضت عليه الصلاة، وأصبح الصبح وهو في مكة. كل هذا حدث أين؟ ليل. ثم بعد ذلك، بعد أن فرضت عليه، نزل عليه جبريل يعلمه أوقات الصلوات وأنواعها، علمه أنواع الصلاة وأوقات الصلاة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى به جبريل في أول الوقت، وصلى به جبريل في آخر الوقت، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين. ثم صلى في مكة 3 سنين بعد أن فرضت عليه، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أي بعد إكمال المدة 13 سنة أمر بالهجرة إلى المدينة. إذن كم مكث في مكة؟ 10 سنين 13 سنين قبل الإسراء، وبعد الإسراء 3، فأصبحت. وهذا لما أمر بالهجرة بعد أن اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه صلى الله عليه وسلم، فأذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة إلى الأنصار. والأنصار قد بايعوه في موسم الحج أن ينتقل إليهم وينصروه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسبك، فإني أرجو أن يؤذن لي بالهجرة. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة، والهجرة فريضة على هذه الأمة، كما قال شيخ الإسلام، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. وديار الكفر، ديار الكفر هي التي يعبد فيها غير الله عز وجل، هذه هي ديار الكفر. ديار الكفر هي التي يعبد فيها غير الله عز وجل، ويحكم فيها بغير شرعه، ولا يستطيع المسلم أن يقيم شعائر الإسلام فيها. هذه هي بلاد الكفر، هذه هي بلاد الكفر، هي التي يعبد فيها غير الله عز وجل. اثنين، ويحكم فيها بغير شرعه. ثلاثة، ولا يستطيع المسلم أن يقيم هذه الشعائر التي أوجبها الله عز وجل عليه. وبلاد الإسلام هي التي يحكم فيها بشرع الله عز وجل، وتقام فيها شعائر الدين، وفي مقدمتها توحيد رب العالمين وقمع الشرك والمشركين، حتى لو وجدت فيها معاصي، حتى لو وجدت في هذه البلاد معاصي فهي بلاد ماذا؟ بلاد الإسلام، بما أنها تحكم بشريعة الله عز وجل، وتقيم فيها الشعائر، ويؤمر فيها بالتوحيد، وينهى فيه عن الشرك، فإنها بلاد المسلمين حتى لو كان فيها ماذا؟ معاصي. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة سابقا، حينما سئل عن دار الكفر، ما هي دار الكفر؟ أجاب كما في فتاوى، قال: دار الكفر هي الدار التي يظهر فيها الكفر ويكون غالبا، الذي يظهر فيها الكفر ويكون ماذا؟ ويكون غالبا. وقال أهل العلم: الهجرة من حيث مكانها، من حيث المكان، تنقسم إلى هجرة عامة وهجرة خاصة. الهجرة العامة التي عرفها الشيخ هنا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة الخاصة هي الهجرة من مكة إلى المدينة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تركها الرسول مكة، لما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت أرض ماذا؟ شرك، كانت دار شرك. وذهب إلى المدينة لأن في المدينة فشى فيها الإسلام، وأصبحت دار إسلام. وهذه هي الهجرة الخاصة التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. إذن لا هجرة بعد الفتح، ما المقصود بها؟ لا هجرة من مكة، نعم، إلى المدينة، هذه هي المقصود بها في هذه الآية. والأدلة التي ذكرها الشيخ أيضا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، إلى آخر الآيات. ومنه قوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أي واسعة، أي واسعة، لما تمكث في بلاد الكفار عليك بالهجرة، أي واسعة، لا بد من الانتقال من أرض الكفر، من أرض الضيق إلى أرض السعة. وبلاد الضيق هي بلاد الكفر لا شك، وبلاد السعة هي بلاد السنة وبلاد المسلمين. وذكر البغوي أن سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا، ناداهم الله باسم ماذا؟ باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة، ذكرتها ولا؟ طيب اقرأ.
قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
نعم، وهذا دليل على امتدادها، على امتداد ماذا؟ الهجرة، وبقائها متى وجد السبب. ما هو السبب؟ وأن تكون إيش؟ نعم، هذا هو السبب، فإذا بقي السبب هذا فإن الهجرة تكون قائمة، فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، وذلك لأن تارك الهجرة حتى طلعت الشمس من مغربها قد ترك فرضاً واجباً عليه، قد ترك فرضاً واجباً عليه. لأنك إذا نزل عليك ملك الموت أو إذا سئلت لما لم تقم بشعائر الله عز وجل، لما لم تأمر بالمعروف، لما لا تنهى عن المنكر، لما ولما في هذه، يقولون ماذا؟ إنا مستضعفين في الأرض. ماذا تقول؟ ماذا يقال لهم؟ ها؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نسأل الله السلامة. إذن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، ومن ترك الهجرة حتى طلعت الشمس من مغربها فقد ترك فرضا عليه. ولعلنا نكتفي هنا بهذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.